بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي، هذا مالي، ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه. ثم أما بعد، فقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. المراد بهذه الترجمة في كتاب التوحيد التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله، وضده باب من أبواب الشكر، أي نسبة النعم إلى الله جل وعلا من باب الشكر، كما أن نسبة النعم إلى غير الله جل وعلا من باب الشرك الخفي الأصغر. فالباب له تعلق بتوحيد الربوبية باعتبار إضافة النعم إلى الله أو إلى غيره، فباعتبار إضافة النعم إلى الله هذا هو الحق، وباعتبار إضافة النعم إلى غيره يكون هذا من الشرك في الربوبية، يكون من الشرك في الربوبية. وكذلك له تعلق بتوحيد الألوهية باعتبار شكر الله عليها، والشكر من العبادات، وعدم الشكر بإضافتها إلى غير الله جل وعلا من كفر النعم. وهذا الباب والذي يليه ذكر فيهما الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنواعا وأصنافا مما يقع فيه الناس في الألفاظ والأقوال من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. وتعلق هذا الباب بالباب قبله لأنه من جنسه، فإن الباب الأول فيه تنقص للربوبية، فالذي يجحد الأسماء والصفات قد تنقص الربوبية، وكذلك الذي يضيف النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى تنقص الربوبية. فهذا كما ترون هذا الباب من باب ما يلقبه العلماء بماذا؟ بكفر النعم، بكفر النعم، وذلك بإضافة النعمة إلى غير الله جل وعلا، من إضافة النعمة إلى غير الله جل وعلا. لذا ترجم الشيخ رحمه الله تعالى لهذه الآية، أو بعد أن ترجم بهذه الآية ذكر أثر مجاهد قال: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وهذا من باب إضافة النعمة إلى غير الله، من باب إضافة النعمة إلى غير الله، وهذا نوع كفر بالله جل وعلا وشرك بالله جل وعلا، وهو من قبيل الشرك الأصغر، من قبيل الشرك الأصغر. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أي أن نعم الله جل وعلا يعرفونها ويعلمون أنها من الله لا من غيره، ومع هذا ينكرونها باعتبار إضافتها إلى غير الله جل وعلا، باعتبار إضافتها إلى غير الله جل وعلا، ونسوا المنعم الحقيقي الذي هو الله سبحانه وتعالى. فهذا كما ذكر رحمه الله تعالى قال مجاهد ما معناه وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي على سبيل ماذا؟ على سبيل العجب وعلى سبيل إضافة النعمة إليه وإلى آبائه. قال الله تعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال الله جل وعلا عن قارون وقومه إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أي أوتيته على علم بالله جل وعلا أنه أنني أستحقه أو على علم بأمور حرف وطرق الاكتساب إلى غير ذلك ما ذكره المفسرون. فيضيف النعمة إليه وهذا كما سمعتم من الشرك بالله جل وعلا وهو من الشرك الأصغر قال وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وهذا أيضا من هذا الباب. وهذا في الأول هذا مالي ورثته من عن آبائي هذا من باب إضافة النعم إلى ماذا كما سمعتم إلى الآباء من باب إضافة النعم إلى الآباء وقطع النظر عن مزديها وعن معطيها وعن موجدها حقيقة وهو الله جل وعلا. وهل يجوز للإنسان أن يقول هذا المال ورثه عن أبي أو لا يجوز أن يقول؟ الجواب أنه إن كان على سبيل الإخبار المحض فلا بأس. وأما إذا كان على سبيل ذكر أن ذلك أو تلك النعمة إنما كانت بآبائه أو بسبب آبائه فهذا الذي ذكرها هنا لا سيما إذا قطع النظر عن المنعم بها حقيقة وهو الله جل وعلا فالحاصل من هذا أن إضافة النعم إلى الله جل وعلا توحيد وعبادة واعتراف بحق الربوبية. وإضافة النعم إلى غير الله جل وعلا إلى السبب إضافة النعم إلى السبب ينظر في هذا السبب هل هو سبب حقيقي. فإن كان سبب فإذا كان ذلك السبب سببا حقيقيا فيجوز إضافته على قول بعض أهل العلم أي يجوز إضافة النعمة إلى السبب باعتباره ماذا؟ باعتباره سبب مع عدم تناسي المنعم حقيقة وبعض أهل العلم ظاهر كلامه أنه يمنع هذا كذلك يمنع هذا بمعنى بأنه يقول لا يقال كسبت المال بحفيتي أو بذكائي أو بعملي أو ما شابه ذلك سواء كان ناظرا إلى هذا الكلام مع عدم تناسي المنعم الذي هو الله جل وعلا. وهذا كما ترون قول كما سمعتم ذكره بعض أهل العلم. فالحاصل إضافة النعم إلى السبب فإضافة النعم إلى السبب إذا كان السبب حقيقيا فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز إضافة النعم إلى غير الله أو إلى السبب مع عدم تناسي المسبب والمنعم حقيقة وهو الله جل وعلا وعلى، واضح يا جماعة أم لا؟ وبعض أهل العلم يمنع هذا، وبعض أهل العلم يمنع هذا ويجعله كذلك من باب الشرك اللفظي، يجعله من باب الشرك اللفظي، أي بأنه يقول إذا قال مثل هذا لابد أن يقول هذا بفضل الله ثم كذا، لابد أن يأتي بماذا؟ بثم التي تفيده الترتيب، التي تفيد ماذا؟ الترتيب، أو يقول هذا من فضل الله أولا وآخرا، لا بحولي ولا بقوتي ولا بذكائي ولا بشيء، وإنما هو بفضل الله جل وعلا أولا وآخرا، وهذا لا ريب أنه أسلم، وهذا القول لا ريب بأنه ماذا؟ أسلم وأبعد عن الإشكال، أسلم وأبعد عن الإشكال. وإضافة النعمة، وإضافة النعمة إلى سبب غير حقيقي، إضافة النعمة إلى سبب غير حقيقي، فهذا كذلك نوع من الشرك، نوع من الشرك الأصغر، نوع من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه جعل ما ليس سببا سببا ثم أضاف إلى ذلك السبب أنه هو الذي كان سببا في النعمة، هذا إذا كان ذلك السبب ماذا؟ سببا حسيا، إذا كان السبب سببا حسيا ولكنه ماذا؟ ليس حسيا ولكنه ماذا؟ لم يثبت بأن ذلك السبب سببا لا شرع، لا شرعا ولا قدرا، فهذا كذلك يكون من هذا النوع. وقد يكون السبب كذلك سببا ليس شرعيا ولا قدريا، ويكون الالتفات إليه، الالتفات إلى هذا السبب من الشرك الأكبر، كظن بعض الناس أن في التقرب إلى أو أن الأولياء أو القبو أو ماذا المقبورين أو ما شابه ذلك أن لهم تأثيرا ولهم قوة ولهم إنعام، ولهم إنعام على العبد إن ذكرهم إن شكرهم، فإنهم ينعمون عليه بأنواع من النعم، فهذا كذلك هذا الاعتقاد يكون من ماذا؟ من الشرك الأكبر، هذا الاعتقاد يكون من الشرك الأكبر، وهو ما جاء أخيرا في قول قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هذا بشفاعة آلهتنا، أي نلنا ما نلنا من الخير بشفاعة آلهتنا، أي بسبب أن آلهتنا شفعت لنا فجاءتنا النعم بسبب ماذا؟ بسبب هذه الآلهة، فهذا نوع شرك أكبر، هذا كما سمعتم باعتبار إضافة النعم، باعتبار إضافة النعم إلى غير الله. وأما من اعتقد في السبب، وأما من اعتقد في السبب أنه المؤثر والموجد للنعمة بذاته، أن السبب هو المؤثر وهو الموجد للنعمة بذاته، فإن هذا كذلك من الشرك الأكبر، هذا كذلك من الشرك الأكبر، فإن الله جل وعلا هو المنعم حقيقة أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. فالحاصل أن إضافة النعمة إلى غير الله جل وعلا على أقسام، أولا أن يضيفها إلى غير الله جل وعلا معتقدا أن غير الله جل وعلا هو الموجد لهذه النعمة، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. ثانيا أن يضيفها إلى سبب وهمي كاعتقاد المشركين في آلهتهم، وكذلك كاعتقاد هؤلاء القبورية في آلهتهم، فهذا كذلك من الشرك الأكبر والعياذ بالله، الذين يعتقدون أن لآلهتهم شفاعات وقوات على إجابة الدعوات وكشف الكروب وما شابه ذلك، ولولا نعمة هؤلاء الوسائط لما وصلت إليهم النعمة، فهذا كذلك من الشرك الأكبر. ثالثا أن يضيفها إلى سبب حقيقي مع تناسي المنعم، فهذا نوع شرك أصغر. والرابع أن يضيفها إلى سبب حقيقي كذلك مع تناسي المنعم ومع العجب والتفاخر، مع العجب والتفاخر، فهذا كذلك شرك أصغر وهو أشد من الذي قبله. الخامس إضافة النعمة إلى سبب حقيقي على سبيل الإخبار المحض أو مع عدم تناسي المنعم على قول، فهذا جائز. السادس إضافة النعمة إلى سبب وهمي، فهذا مع عدم تناسي المنعم أو مع تناسي المنعم، فهذا كذلك يكون من قسم الشرك الأصغر إذا لم يعتقد أن ذلك السبب هو الموجد لتلك النعمة، كاعتقاد من علق تميمة أن التميمة هي السبب في شفائه، فهذا كذلك نوع الشرك الأصغر، لأنه اعتقاد ما ليس سببا سببا. أضف إلى هذا أنه اعتقد أن هذا السبب الذي ليس بسبب أنه هو الذي كان سببا في حصول تلك النعمة، فأضاف النعمة إلى ذلك السبب، والعياذ بالله.
تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر بعض العلماء في معناها.
عفوا، قوله كذلك: وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، هذا بعكس ماذا؟ بعكس أثر مجاهد، ولكن المعنى هو المعنى، باعتبار أن مجاهد قال رحمه الله تعالى يقول، قال هذا كقول القائل، قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، وهذا واضح إضافة نعمة إلى ماذا؟ إلى الآباء، وقطع النظر عن ماذا؟ عن ربي جل وعلا. وقول عون بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه قال يقولون لولا فلان لم يكن كذا، فهذا فيه ماذا؟ هذا فيه الدفع الضر، فيه ماذا؟ دفع الضر، فهو يقول لولا فلان لكان كذا، أي لولا أن فلانا كان موجودا أو بفضل فلان أو ما شابه ذلك لنزل بنا الضر، فدفع الضر كذلك من ماذا؟ من النعم. واضح يا جماعة؟ دفع الضر كذلك باعتبار أن الله جل، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الضر دفع، هذا كذلك ماذا؟ نعمة. فإذا كان نعمة ونسبت إلى غير الله، أو قل أضيفت إلى غير الله جل وعلا، كان كذلك داخلا في هذا المعنى، في أنه أضاف نعمة إلى غير الله جل وعلا. واضح هذا يا جماعة؟ إذا قلنا أن قول مجاهد وقول عون إذا نظر إليه الإنسان، قول مجاهد في ماذا؟ في الإنعام، في ماذا؟ في جلب خير، أنه من أين أتى لك المال؟ قال من آبائي ورثته. الآخر ماذا؟ يقول لولا فلان لأصابنا كذا وكذا، ولنزل بنا كذا وكذا من الضر، ولكن بسبب فلان أو بفضل فلان ماذا؟ اندفع عنا ما اندفع من الشر ومن الضر، هذا أيضا ماذا؟ نعمة دفع الضر، نعمة دفع الضر إذا أضافها إلى غير الله جل وعلا، فيستويان باعتبار ماذا؟ باعتبار إضافة النعمة إلى غير الله جل وعلا، والأول في جلب نفع، والثاني في دفع ماذا؟ في دفع ضر، والباب واحد. واضح هذا جماعة أم لا؟ ما هو الباب؟ إضافة النعمة إلى غير الله جل وعلا. قال رحمه الله: وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. لماذا ينكرونها؟ لأنهم يقولون إنما نزلت علينا هذه النعمة بشفاعة ماذا؟ بشفاعة آلهتنا. فمن كان اعتقاده كذلك في الآلهة، في المقبورين وما شابه ذلك، فهذا نوع شرك أكبر، هذا شرك أكبر بالله جل وعلا، لأنه اعتقد في غير الله جل وعلا أن غير الله جل وعلا أن هؤلاء وسائط بينه وبين الله جل وعلا، واعتقاد هذا الأمر شرك أكبر. اعتقاد الوسائط بين العبد وبين ربه، لهم القدرة ولهم القوة ولهم المكانة في الشفاعة وفي جلب الخير وفي دفع الضير، هذا من الشرك الأكبر، كما قد تقدم معنا في أول هذا الكتاب أو في أوائل هذا الكتاب. طيب، وهذا وكذلك نعلق على هذه الآثار، أثر مجاهد رواه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بأسانيد متعددة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وهو صحيح، وأثر عون ابن عبد الله ابن عتبة يرحمك الله في سنده سفيان بن وكيع وليث بن أبي سليم وهما ضعيفان، وابن قتيبة هو الإمام رحمه الله تعالى معروف صاحب التصنيف. فالحاصل وإن لم يصح أثر عون ابن عبد الله باعتبار إسناد، ولكن معناه ماذا؟ ولكن معناه صحيح. تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر بعض العلماء في معناها. وقال ابن جرير: فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة، فذكر عن سفيان عن السدي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا الأثر صحيح إلى السدي رواه ابن جرير بسند صحيح. تفضل.
قال وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله تعالى وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. وأخرج عن مجاهد يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب. تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره لأن تقول هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. وقال آخرون معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي رزقهم ثم ينكرون ذلك بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا.
وكما ترون ظاهر الآية في قوله سبحانه وتعالى يعرفون نعمة الله يعرفون أن الله جل وعلا هو المنعم. قال ثم ينكرونها وفي قوله ثم ينكرونها يحتمل هذه التأويلات كلها. وكما هي القاعدة عند أهل التفسير أن السلف رحمهم الله تعالى ربما فسروا الآية ببعض معناها أو بجزء معناها وآخر يفسر بجزء معناها ولا تضاد في التفاسير، فلا مانع من حمل هذه الآية على ماذا؟ على جميع هذه التفسيرات المذكورة. وإلى هذا المعنى أشار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل وذكر كلام معنى أنه لا تنافي فيما ذكره هؤلاء المفسرون في هذه الآية، وهو كما ترون واضح وصريح، فلا تنافي ولا تضاد فيما ذكره هؤلاء، فالكل ينكرون لكن هذا باعتبار وهذا باعتبار وهذا ماذا باعتبار. تفضل.
قال رحمه الله وذكر المصنف رحمه الله مثل هذا عن ابن قتيبة وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري قاضي مصر النحوي اللغوي صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية
اللغوي الدينوري قاضي مصر النحوي اللغوي
قال قاضي مصر النحوي اللغوي صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة اشتغل ببغداد وسمع الحديث على إسحاق بن راهوي وطبقته توفي سنة 76 و200. وقال آخرون ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد روى عن أبيه وعائشة وابن عباس وعنه قتادة وابو الزبير والزهري وثقه أحمد وابن معين. قال البخاري مات بعد 20 و100. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. واختار ابن جرير القول الأول واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب والله أعلم.
وكما سمعتم ابن القيم رحمه الله تعالى كلامه في شفاء العليل يدل على هذا المعنى، على أن الآية تعم هذه المعاني كلها ولا تنافي بينها. والقاعدة كما سمعتم عند المفسرين أن الآية إذا احتملت أكثر من معنى ولا تضاد بينها ولا تناقض بينها فإنها تحمل عليها جميعا والأمر ها هنا كذلك. تفضل.
قال قوله قال مجاهد هو شيخ التفسير الإمام الرباني مجاهد ابن جبر المكي مولى بني مخزوم يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أفقه عنه
أقفه عند
كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف معناها. توفي سنة 200 وله 83 سنة.
وهذا الأثر عنه ثابت، أي أثر مجاهد رضي الله عنه ورحمه الله أنه قال عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف معناها إلى غير ذلك. رواه ابن جرير رحمه الله تعالى وغيره بأسانيد صحيحة. فضل.
قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
يعني كما هو ظاهر أن بعض الناس يضيف النعم إلى غير الله جل وعلا، يضيف النعم إلى غير الله جل وعلا، وهذا مذموم، لا سيما إذا كان مع تناسي المنعم بها حقيقة، وهو الله جل وعلا. وهو كما سمعت من ماذا؟ من باب الشرك الأصغر، إن أضافها إلى ماذا؟ إلى السبب، مع تناسي المنعم، مع تناسي المنعم وهو الله جل وعلا. كما ذكر رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ذكر عند حديث زيد بن خالد: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث قال: وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره، أي إلى غير الله جل وعلا، وماذا؟ ويشرك به. قال بعض السلف: وكقولهم: كانت الريح طيبة، أي كانت الريح طيبة في ماذا؟ في سيرنا ووصولنا إلى مرادنا في البحر. أو والملاح حاذق، الملاح كان الملاح حاذقا، أي فكانت النجاة وكان الوصول بسلامة ليس بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى، ولكن بماذا؟ بحذق ذلك الملاح الذي قاد السفينة إلى بر الأمان. قال: ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، أي كثير من الناس ربما وقع منهم هذا الشرك الأصغر من حيث لا يشعرون، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنهم يضيفون النعمة إلى غير الله جل وعلا، يضيفون النعمة إلى غير الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله: قوله وقال أبو العباس، وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الإمام الجليل. قال بعد حديث زيد بن خالد: قد تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. انتهى. وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. قال شيخنا رحمه الله تعالى: وفيه اجتماع الضدين في القلب، وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة.
طيب، قوله وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها. الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال: وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين. لماذا؟ لأن حقيقة الأمر النعمة إذا أرادها الله جل وعلا هو الذي يهيئ أسبابها، فالسبب من الله جل وعلا، ثم النعمة كذلك الذي كانت بذلك السبب هي ممن؟ من الله جل وعلا. فالموجد حقيقة للنعمة والذي هيئ أسبابها ودفع عن تلك الأسباب الموانع والعوارض من هو؟ هو الله جل وعلا. إذن النعمة باعتبار وصولها إلى العبد، وباعتبار توفر أسبابها، وباعتبار دفع ما يعارضها ويناقضها، هي ممن؟ من الله جل وعلا أولا وآخرا. ولو شاء الله جل وعلا أن يجعل ذلك السبب ليس سببا لجعله سبحانه وتعالى، لو شاء الله أن يجعل السبب الذي هو سبب أن يجعل ذلك السبب الذي هو سبب ليس بسبب جعله ليس بسبب إما بأن يبطل ماذا سببيته، وإما أن يجعل له ماذا معارضا يمنعه من ماذا من إنفاذ تلك السببية ووقوعها. فإذا الأمر أولا وآخرا من الله جل وعلا، الذي هيئ الأسباب هو الله، الذي خلق الأسباب هو الله، الذي أوجد الأسباب هو الله، ثم الذي مد العبد بتلك الأسباب هو الله جل وعلا، والذي أنعم على العباد سبحانه وتعالى بواسطة تلك الأسباب هو من؟ هو الله جل وعلا. إذن النعمة حقيقية، النعمة حقيقة لمن؟ لله جل وعلا، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وإذا كان كذلك فهو المستحق لإضافة النعم إليه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة، وها هنا كما ترون نعمة نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النهي، فتفيد العموم. فما بنا من نعمة، سواء كانت الأسباب التي هيئها أو العوارض التي دفعها أو إيصال ما أردناه أو دفع ما كرهناه، إنما هو بفضل من؟ بفضل الله جل وعلا، أولا وآخرا وكذلك ظاهرا وباطنا. فإذا كان الأمر كذلك فيجب على العباد أن يضيفوا النعمة إلى الله جل وعلا وحده، أن يضيفوها إلى الله جل وعلا وحده. والسبب لا ينظر إلى السبب إلا بأنه سبب، لا ينظر إلى السبب إلا بأنه ماذا؟ إلا بأنه سبب. واضح يا جماعة أم لا؟ بمعنى إنسان جاء لإنسان بمال، قال هذا المال لك. واضح يا جماعة؟ الآن من الذي هيأ وقذف في قلب هذا العبد أن يأتي بذلك المال إلى ذلك الرجل وينفق على ذلك الرجل ويتصدق على ذلك الرجل؟ من هو؟ الله جل وعلا. واضح يا جماعة؟ فهذا الرجل حقه أن يقال له ماذا؟ أن يثنى عليه ويشكر. واضح يا جماعة؟ يشكر بماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فماذا؟ فكافئوه، فإن لم تجدوا شيئا فقولوا له جزاك الله خيرا، كما جاء في بعض الأحاديث الذي يحسنها بعض أهل العلم. فالحاصل أن السبب إذا نضي إليه ينظر إليه بهذا المعنى، بأنه ماذا؟ بأنه من الله، بأنه من ماذا؟ من الله. الله هو الذي هيئه، والله الذي هو الله عز وجل هو الذي سخره، والله جل وعلا هو الذي أمده وأعانه حتى وفقه إلى ماذا؟ إلى إيصال تلك النعمة إلى ذلك العبد. واضح يا إخوان أم لا؟ فالحاصل من هذا أن السبب ينظر إليه بهذا المنظار، ينظر إليه بهذا المنظار. قد يقول لنا قائل إذن هل لنا أن نقول أن نضيف النعمة باعتبار السبب؟ هل لنا أن نضيف النعمة باعتبار السبب؟ أي نقول فلان جاءني هذا المال بفلان أو بسبب فلان. واضح جماعة أم لا؟ مع اعتقاد أن الله جل وعلا هو المنعم حقيقة. سمعتم يا جماعة أم لا؟ الجواب أن بعض أهل العلم يقول في مثل هذه الصورة يقول لا بأس أن يقال هكذا: فلان جاءتني هذه النعمة من ماذا؟ بسبب فلان أو من فلان أو ما شابه ذلك. قالوا بهذا الاعتبار لا بأس. وبعض أهل العلم كلامهم مشعر بماذا؟ بأن النعم لا تضاف إلا إلى الله، النعم لا تضاف إلا إلى ماذا؟ إلى الله، لا باعتبار السببية ولا باعتبار السببية وباعتبار ماذا؟ وباعتبار غيرها، فتضاف النعم إلى الله جل وعلا مطلقا. وإن كان ولا بد فيقال ماذا؟ فيقال بفضل الله جل وعلا أولا وآخرا، ثم بفضل ماذا؟ ثم بفضل فلان، أي باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه سبب ماذا؟ باشر. والله أعلى وأعلم. إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.